بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. شيخ عبد العزيز، لعله من المناسب أن تتفضلوا بالحديث عن الركن الرابع من أركان الإسلام، صيام رمضان. تحدثونا لو تكرمتم عن هذا الركن وعن صيامه، ثم هناك بعض الأسئلة سيطرحها البرنامج لو تكرمتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فصيام رمضان ركن عظيم من أركان الإسلام الخمسة، فرضه الله على عباده في السنة الثانية من الهجرة، وكان سبحانه وتعالى فرضه مخيرا: من شاء صام وهو أفضل، ومن شاء أطعم عن كل يوم مسكين وأفطر، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلى هذه الآية كان المسلمون: من شاء أطعم مسكينا فأكثر وأفطر، ومن شاء صام والصوم أفضل. ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم. ثم فرض عليهم الصيام سبحانه وتعالى في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من حضره صحيحا مقيما وجب عليه الصوم، ونسخ التخيير. ومن كان مريضا لا يستطيع الصوم، يشق عليه الصوم، او على سفر فله الفطر. ولهذا قال: فعدة من ايام اخرى، يعني فافطر فعليه عدة من ايام اخرى. وهذا من فضله سبحانه واحسانه وتيسيره على عباده. ولهذا قال بعده: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة، يعني بقضاء الأيام، ولتكمل العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا صاد بعد ذلك أكمل العدة بعد برئه من مرضه وبعد رجوعه من سفره. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى من صامه إيمانا بشرع الله له وتصديقا بذلك واحتسابا للأجر عنده سبحانه وتعالى، لا مجرد تقليد للناس ولا رياء، لا، بل يصومه احتسابا يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ويؤمن بأنه فرض عليه شرعه الله له، فهذا يكون صومه فيها خير عظيم ومن أسباب المغفرة. وهكذا صيام رمضان عن إيمان واحتساب يكون من أسباب المغفرة. أما من صامه رياء أو تقليدا للناس أو مجاملة أو ما أشبه ذلك فليس له هذا الفضل. ثم الواجب على المؤمن أن يصونه، وعلى المؤمن كذلك أن يصوم، أن يصون هذا الصيام من المعاصي، فإن المعاصي تجرحه وتضعف ثوابه. فالواجب على المؤمن وعلى المؤمنة أن يصون هذا الصيام من سائر المعاصي، من الغيبة والنميمة وأكل الحرام وسائر المعاصي. كل واحد يحاسب نفسه فيتقي الله في كل شيء حتى يبتعد عما يجرح صومه وينقص ثوابه. فصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. قال بعض السلف: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عن الجار، ولكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فالصائم قد فعل عبادة عظيمة وتلبس بعبادة عظيمة ويسر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يصونها ويحفظها من كل ما يجرحها وينقص ثوابها حتى يؤديها كاملة. وأكد يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر ليلة عظيمة في العشر الأخيرة من رمضان، شأنها عظيم. قال فيها الرب عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الشهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة ليلة عظيمة، العمل فيها والاجتهاد فيها في أنواع الخير خير من العمل فيها في شهر ما سواه، وهذا فضل عظيم. وقال فيها سبحانه: حاميم وكتاب مبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هي ليلة عظيمة تقدر فيها حوادث السنة، فينبغي المؤمن أن يغتنمها أيضا إذا بلغه الله العشر الأخيرة، وأن يجتهد في هذه العشر بأنواع العبادة من صلاة وذكر وقراءة وصدقات وغير ذلك حتى يفوز بهذه الليلة. ولا شك أن من قام العشر الأخيرة محتسبا فإنه يدركها ولا بد، لأنها واحدة منها. فعلينا جميعا معشر المسلمين من ذكور وإناث أن نعرف لهذا الشهر قدره، وأن نصون صيامنا وقيامنا عما يجرحه من سائر المعاصي، وأن نستكثر فيه من أنواع الخير. هذا زمن المسابقة، هذا ميدان السباق بالخير، فينبغي للمؤمن أن يسابق وينافس في هذا الشهر الكريم بأنواع الذكر والاستكثار من قراءة القرآن الكريم بتدبر والتعقل ليلا ونهارا، والإكثار من الصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين وكثرة الاستغفار والدعاء وعيادة المريض إلى غير هذا من وجوه الخير. صدقنا الله وإياكم الاستقامة، وبلغنا وإياكم صيامه وقيامه.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز. مع مطلع هذا الشهر الكريم يتحدث الناس بطبيعة الحال عن الرؤية، وتسمع عبارات يرددها البعض، فيقولون مثلا: لو اتفق المسلمون على بدء الصيام في يوم واحد والفطر في يوم واحد، ويرون أن هذا من وحدة الصف ومن وحدة المسلمين، هل يمكن أن يتحقق ذلك سماحة الشيخ؟ أرجو أن تتفضلوا ببيان وجه الحق في هذا.
العبادات ليست إلى البشر واختيارهم وآرائهم، العبادات توقيفية تلقاها المسلمون عن ربهم في كتابه العظيم وعن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة. وليس لأحد يخترع شيئا من كيسه فيجمع الناس على شيء لم يجمعهم الله عليه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا أمر رسوله يبلغنا متى نصوم ومتى نفطر، فعلى العباد أن يمتثلوا أمر الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكلوا العدة. قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غبي عليكم فأكلوا العدة 30. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكلوا عدة شعبان 30، ثم صوموا 30 أيضا، ثم صوموا 30. فالمؤمنون هكذا معمدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتحروا دخول الشهر وخروجه. فإن ضبطوا الشهر شعبان 30 صاموا، وإن رؤي الهلال لليلة 30 من شعبان صاموا، ثم بعد ذلك رمضان هكذا. إن رأوا يا شوال للثلاثين أفطروا وصار شهرهم 29، فإن لم يروا ليلة شوال صاموا 30. هكذا أمرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، والأمة كذلك في جميع الدنيا عليهم هذا الأمر، عليهم أن يعملوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رؤية في بلد من بلدان المسلمين وصاموا بالرؤية، وقد تنازع العلماء في ذلك، هل يلزم جميع أهل الأرض أن يصوموا بصومهم؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال يلزم، وذكره بعض قول الجمهور أنه يلزم بقية المسلمين يصوموا، إذا ثبت في السعودية مثلا أو في مصر أو في الشام أو في كذا أو في كذا رؤية شرعية وجب على الباقين أن يصوموا معه، إذا ثبت ذلك من طريق محكمة شرعية معتمدة يوثق بها. وقال آخر من العلم: لا يلزم ذلك، بل لكل أهل بلد رؤيتهم، لأن المطالع تختلف وتتباعد بعض الأحيان كما بين أمريكا والجزيرة العربية وبين أمريكا والمصر والشام وأشباه ذلك. واحتجوا على هذا بما ثبت في الصحيح، صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قدم عليه كريب من الشام فسأله قال: متى صمتم؟ قال: صمنا يوم الجمعة ورأى الناس الهلال وصام معاوية وصام الناس. قال ابن عباس: نحن رأينا في المدينة ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 حتى نكمل 30 أو نراه. فقال له كريم: ألا تكتفي برؤية معاوية الناس؟ قال: لا، هكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال لنا: صوموا برؤيته وأفطروا برؤيته، فإن غم عليكم فلكم عدة 30. فابن عباس رأى أن الحج لا يعم الدول كلها والبلاد كلها، وأن كل بلاد منفصلة عن بلاد وبعيدة عنها تختلف مطالعها، فلها أن تستقل برؤية. وتابعه على هذا جماعة من أهل العلم وقالوا بمثل قول ابن عباس. وقال الأكثرون: القول هو قول من قال بالعموم، لأن الأدلة أدلة عامة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: صوموا، والخطاب للأمة مو بأهل المدينة، الخطاب للأمة كلها، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهكذا قول: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، ليس المراد المدينة، المراد الأمة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع العشرة 3 مرات يعني 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وكان إبهامة في الثالثة يعني 29. ثم قال: فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فاكم عدة 30. هذه أخبار صريحة صحيحة ظاهرها العموم، ولكن الناس قد لا يثقون ببعض الدول في رؤيتها، وقد يتهمون بعض الدول بأنها تعتدي على الحساب، والحساب لا يعتمد عليه عند جميع أهل العلم. أجمع العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى أنه لا يعتمد الحساب في الرؤية. حكى ذلك أبو العباس بن تيمية وجماعة، وحكى بعضهم خلافا شاذا في ذلك. فالحاصل أن الحساب لا يعتمد عليه، ينص الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعوى الناس أن الحساب ينبغي يعتمد عليه، وأن متى ولد الهلال اعتمد ومتى لم يولد لم يعتمد، هذا مصادم للسنة ومصادم لقول صنع أمة أمها يحسب ولا يكتب. هذا يجب أن يطرح وأن يعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: صموم من رؤيته على الحديث، لا تصوم حتى تروا الهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس وأفصح الناس وأعلم الناس وأكملهم أمانة، فلو كان يجوز للناس أن يعتمدوا الحساب لقال: إذا عرفتم الحساب وتبين لكم الحساب فاعتمدوه. يعرف أن يقول هكذا، وهو أقدر الناس على الكلام عليه الصلاة والسلام، وهو مأمور بالبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فلم يقل للناس احسبوا واعتمدوا الحساب إذا وجد فيهم من يحسب، ولا تزال الأمة أكثرها لا يعرف الحساب من شرقها إلى غربها. ثم لو عرفه نصفهم أو أكثرهم أو كلهم لم يجز لهم أن يعتمدوا، لأن عليهم اتباع لا الابتداع، عليهم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يحيدون عن أمره، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. قال أهل العلم: الرد إلى الله الرد إلى القرآن العظيم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته الرد إلى سنته الصحيحة. في حياته كان يعمل بالرؤية، فإن لم يرى أكمل الشهر، وبعد وفاته أرشدنا ماذا نعمل، قال: قول فعلوا كذا وفعلوا كذا. فالواجب على الأمة أن تمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تقف عند الحد الذي حده، وأن تحذر خلاف ذلك. فإذا لم تقتنع الدولة المعينة برؤية الدولة الأخرى اعتمدت رؤيتها عندها وعلماءها عندها، فتنظر ما يقوله العلماء عندها من الشرع وتعتمد على ذلك، ولو خالفت دولة أخرى لأنها قد لا تقتنع برؤيتها، قد تظن أنها أخطأت في رؤيتها أو السواد أخطأوا. فليس في إمكان الناس أن يجمعوا قلوب الناس وعقولهم على عقل واحد ورأي واحد، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن اطمأن إلى رؤية البلد أو الدولة صار معها قرب أو بعد، ومن لم يطمئن لأن الدولة تحكم غير الشريعة ولا تحكم بالشريعة أو لأسباب أخرى منعت من اتباع تلك الدولة، فإنه يستقل ويعمل بما ثبت لديه من الرؤية، ولو سبق الدولة الأخرى أو تأخر عنها في الصوم والفطر. فالأمر في هذا واسع والحمد لله، ولا حرج على الناس في ذلك، ولا يضرهم اختلاف صومهم وعيدهم، لا يضرهم في ذلك ما داموا متمسكين بالشرع وطالبين ما قاله الله ورسوله ومتمسكين بحكم الله ورسوله، لا يضرهم ذلك، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. معنى هذا أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يميل إلى الرأي القائل بأن لكل بلد رؤيته.
نعم، عند عدم تيسر نعم. الاجتماع عند عدم. أما إذا تيسر الاجتماع واطمأن الناس إلى دولة يثقون بها ويطمئنون إليها فإنهم يجتمعون عليها
يجتمع.
وعندي أن الدولة السعودية أولى الدول في هذا المقام نعم. لأن المحاكم بحمد الله تعتني بهذا نعم. و فاجتهد في توثيق الشهود ولا تعمل إلا بالرؤية، فإذا عمل الناس بما ثبت في السعودية فقد أحرزوا دينهم وقد احتاطوا لدينهم والحمد لله.
بارك الله فيكم. مع الأخذ بعين الاعتبار فارق الساعات التي قد يستمع إليها أهل الشرق أو أهل الغرب سمحت.
نعم لا بد منها لا بد من يعني من متى اتفقوا معهم في ليلة
نعم.
ولو في الجزء الأخير عمهم الأمر نعم.
بارك الله فيكم. لا أدري عن رأي سماحة الشيخ في المراصد لو أقيمت المراصد لتتبع موالد الأهلة.
المراصد لا زال الناس يتكلمون فيها والمراصد لا مانع من وجودها للاستعانة بها فقط، أما أن تعتمد فلا، لا تعتمد في إثبات الرؤية ولا تعتمد في مخالفة الرؤية. فلو رآه عدل في الدخول أو عدلاني وقال أهل المرصد إنه لم يولد لا نلتفت إليهم ولا نعلق قبول الشهادة بهم. وهكذا لو لم يرى عندنا وقال أصحاب المرصد إنه ولد بحسب حسابهم لا يعتمد لا في الدخول ولا في الخروج. لكن إذا استعانوا في رؤية الهلال ورآه المسؤول عن المرصد وهم ثقات عدول قال رأيناه لا مجرد الحساب قال رأيناه نعم قد هل في الدخول أو في الخروج يقبلون إذا كانوا عدول ولو واحدة في الدخول والثانية في الخروج.
بارك الله فيكم. الذي أعرفه سماحة الشيخ أن المراصد أنها تستخدم للرؤية لا للحساب.
هو هكذا وهكذا هم يستعملونها لهذا وهذا فيما بلغنا للحساب متى يولد ومتى لا يولد ومقارنة للشمس وانفصاله عنها ويستعملونها أيضا للرؤية لمن كان عنده عناية بالرؤية.
إذن
فهو يقبل في الرؤية لا في الحساب.
يقبل في الرؤية لا في الحساب
بشرط يكون قائمون عليه عدولا.
بارك الله
تعدله المحاكم الشرعية.
نعم. فيما إذا ثبتت الرؤية هل تشترط النية لكل ليلة في صيام رمضان أم تكفي من أول الشهر؟
هذه مسألة خلاف والصواب أنه لا بد من النية
كل
ليلة. لأن كل يوم عمل مستقل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات فكل يوم عمل مستقل. نعم.
أعمال الناس للصيام للسحور مثلا هل تكفي أم لابد أيضا من عقد النية؟
ما دام يعلم أنه يصوم غدا يكفي
يكفي
سواء في أول الليل أو في أثناء أو في آخر ما دام يعلم أنه يصوم غدا فقد نوى.
بارك الله فيك. يلاحظ بكل أسف سماحة الشيخ من بعض المسلمين أنهم يصومون لكنهم لا يصلون كيف تقولون؟
هذه مسألة عظيمة قد تنازع أهل العلم في من ترك الصلاة كسلا وتثاقلا لا عن جحد الوجوب. فقال جمع إنه لا يكفر بذلك وقد أتى منكرا عظيما أعظم من الزنا وأعظم من الربا وأعظم من سائر المعاصي. قالوا لكن لا يكفر كفرا أكبر بل يكون فيه كفر وفيه شرك ولكن لا يكون كفرا أكبر. وهذا هو المشهور مثل مالك الشافعي وأبي حنيفة وجماعة. وقال آخر من العلم يكفر بذلك إذا ترك الصلاة عمدا وإن لم يجحد وجوبها. وهذا هو المعروف عن الصحابة ومن قول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة يعني كفر أكبر لأن هناك أعمال فيها كفر لكن أصغر مثل الحلف بغير الله مثل البراءة من الأنساب وأشبه ذلك. لكن مراده رضي الله عنه أنهم يرونه كفرا أكبر حاله الله من سياقه كلام عبد الله بن شقيق العقيلي. وأعظم من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. هذا صريح والكفر معرف بالألف واللام الكفر والشرك. ومتى عرف الكفر والشرك بالألف واللام فالمراد به الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وثبت في المسند والسنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي المسند والسنن الترمذي عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وذلة سنامه الجهاد في سبيل الله. فبيت سقط عموده هل يبقى؟ ما يبقى العمود البيت إذا سقط عموده. وثبت أيضا في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة على أوقاتها وتعرفهم وتنكر قال الصحابة أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة، ما قاموا فيكم الصلاة. وفي لفظ آخر حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فجعل ترك الصلاة كفرا بواحا فيه البرهان. هذا هو قول الأرجح، أنه متى تركها تكاسلا عامدا كفر كفرا أكبر، لا يصح صومه ولا غيره من عباداته. فمن صلى فمن صام ولم يصلي فلا صوم له، نسأل الله العافية. أما إذا جحد وجوب ذلك، جحدها وقال ما علينا صلاة، أو استهزأ بها، استهزأ بالصلاة واستهزأ بالمصلين، فهذا كفره أكبر عند جميع العلماء. استهزأ بها ولو صلى أو جحد وجوبها كفر إجماعا عند جميع، لأنه مكذب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
آمل أن نلتقي في حلقات قادمة وأنتم والمستمعون على خير
إن شاء الله.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.